أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المقام الثاني وهو البحث عما إذا كان أحد طرفي أو أطراف العلم المالي خارجا عن محل الاختلاف، وبعبارة أخرى إذا كان أحد الأطراف مما يعجز المكلف عن ارتكابه عجزا عرفيا لا عجزا عقليا، بمعنى انه لا قدرة عليه نهائيا، لا، القدرة عليه موجودة لكن تناوله يتوقف على مقدمات ومشقات وصعوبات عادة المكلف منصرف بسبب هذه المشقات والصعوبات، منصرف ومعرض عن ارتكابه. لكن في نفس الوقت لو أراد أن يتحمل الصعوبات والمشقات بإمكانه أن يصل إليها. إناء في الصين مثلا وإناء هنا، ويعلم ما لم يكن أحدهما مجلس حب، الإناء الموجود في الصين ليس المكلف عاجزا، ليس عاجزا عن ارتكابه بمعنى أنه لا قدرة له على ارتكابه نهائيا، لا، القدرة موجودة، عنده فلوس ويمكن أن يأخذ فيزا وتذكرة وطائرة ويطير من هنا إلى الصين ويصلح ذات الإناء في متناوله، موجودة قدرة لم تنعدم بحيث يصل الأمر إلى الفرض السابق وهو العجز العقلي الذي بحثناه، لا، ليس هكذا، يقدر بالآخرة إذا يريد يقدر، ليس عاجزا عقلا لكنه هذه الصعوبات التي هي في طريقه إلى الوصول إلى ذات الإناء، هذه الصعوبات هي الضامنة وهي الكفيلة بأن تصرف هذا الشخص، تصرفه عن ارتكاب هذه الإناء. فهذا الطرف، هذا الإناء الخارج عن محل الابتلاء، مضمون الانصراف المكلف عنه، مضمون قطعا المكلف منصرف عنه، منصرف عنه مع القدرة عليه، رغم أنه قادر عقلان لكنه هو منصرف عنه. السلام عليكم. هذا هو المقصود بالخروج عن محل الاختلاف. هنا هل أن الخروج، خروج أحد الطرفين عن محل الاختلاف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، أم أن العلم الإجمالي منجز؟ سلام عليكم. المشهور في خلافه مع السيد الكوفي رحمه الله، وكلاهما متفق على نقطة نحن تلك النقطة لا نقبلها. النقطة التي هم متفقون عليها هي أن الدخول في محل الاختلاف إن كان شرعا في التكليف إذن فخروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الاختلاف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالعكس الدخول في محل الابتلاء إن لم يكن شرطا في التكليف، إذن فخروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجم. هذه النقطة متفقون عليها، المشهور وصير الخور والضاع. غاية الأمر تعاكسوا، فالمشهور ذهبوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط واستنتجوا هنا أنه إذن خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء يسقط العلم الإجمالي عن المنجم. السيد الخوئي بالعكس ذهب إلى أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف، فوصل هنا إلى نتيجة المعاكسة، وهي أنه العلم الإجمالي هنا غير ساقط عن المنجمية بسبب خروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء. ونحن لا نتفق على أصل هذه النقطة التي جعلوها هي القاعدة في المقام، بغض النظر عن أصل مسألة أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف أو ليس شرطا في التكليف. هذه نقطة تستحق البحث مستقلا، وسيد الشهيد رضوان الله عليه لم يبحثها في الحلقات، طبعا هو باحثها في بحث الخارج، لكن في الحلقات ما يتعرض لهذا البحث. ليكن الدخول في محل الابتلاء شرطا او لا يكون شرطا، هذا بحث مستقل، انه اساسا هل الدخول في محل الابتلاء، دخول الشيخ في محل ابتلاء المكلف، هذا شرط بالتكليف، بحيث إذا كان شيء ما خارجا عن محل ابتلائك فأنت غير مكلف بشأنه، فالإناء الموجود في الصين أنا ما مكلف بشأنه لأنه خارج عن محل ابتلائك، الخمر الموجود في الصين أنا ما مكلف بشأنه لأنه خارج عن محل ابتلائك، الميتة الموجودة في الصين أنا ما مكلف بشأنها، تكليف بشأنها ما موجود، لأن تلك الميتة وذاك الخامر وذاك الإناء وأي شيء هو خارج عن محل ابتلاء المكلف، المكلف غير مسؤول عنه، يعني لا يوجد تكليف على المكلف بشأن شيء خارج عن محل ابتلاء. الدخول في محل ابتلاء شرط في التكليف، مثل القدرة شلون شرط في التكليف، بحيث الشيء اللي هو غير مقدور بالإنسان لا تكليف عليه بشأنه، فكما أن التكليف مشروط بالقدرة العقلية، فالإنسان العاجز عقلا عن شيء غير مكلف بشأن ذلك الشيء، لا مكلف بالوجوب، لا مكلف بالحرمة، كما تقدم في بحث اشتراط القدرة في التكليف، كما الأمر هكذا في القدرة العقلية، كذلك أن نقول الأمر كذلك في القدرة العرفية، القدرة العرفية أيضا نقيسها بالقدرة العقلية، ونقول الإنسان العاجز عرفا عن شيئين هو غير مكلف تجاه هذا الشيء، لا مكلف بالوجود، لا مكلف بالحرمة. هذا الإنسان البطال المسكين مثلا، صاحب الحانوت الصغير في رأس العقد، هذا وين مثلا أخذ الضرائب من الناس وجباية الأموال والتصدي لمثلا رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية وجباية الضرائب بالنسبة لهذا الإنسان خارج عن محل ابتلاء، لأن دونه ودونه إصابات ارتباط القصائد، إذن هذا غير مكلف بحرمة مثلا جباية الضرائب، لأن جباية الضرائب خارج عن محل ابتلاء، فلا حرمة عليه بشأن ذات النوع من الظلم. لأن ذاك النوع من الظلم خارج عن محل الخلاف. هو مكلف بالأنواع من الظلم التي هي داخلة في محل الخلاف اللي عرفا داخلة في محل الخلاف، يعني هو قادر عقلا وعرفا عليه أن يحرم عليه هالنوع من الظلم اللي يقدر عليه واللي هو داخل في محل الخلاف. أما ذاك النوع من الظلم الذي هو صح له قدرة عقلية عليه، لكن بينه وبين الوصول إليه مشقات وصعوبات، فذاك النوع من الظلم خارج عن محل الابتلاء. فإذا خرج شيء عن محل ابتلاء الإنسان سقط التكليف عن الإنسان بشأنه، لأن الدخول في محل الابتلاء شرط التكليف. هذه هي النقطة اللي ذهب المشهور إليها والسير القوي رحمه الله خالفه. نحن الآن لا نريد أن ندخل في هذه النقطة، أن نبحث أصل أن الدخول في التكليف شرط، الدخول في محل الابتلاء شرط بالتكليف أم لا. لكن نناقش المشهور في ما بنوه على هذه النقطة. ما بنوه على هذه النقطة هو أنهم قالوا ما دام الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف، إذن إذا علم الإنسان إجمالا بحرمة أحد الإناءين، إما هذا الإناء الموجود هنا الداخل في محل ابتلائه، أو ذاك الإناء الموجود في الصين الخارج عن محل ابتلائه، لو علم بحرمة أحد الإناءين اللذين أحدهما خارج عن محل ابتلائه، هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لأنه ليس علما بجامع التكليف. الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي ساقط منتفي منهدم، ليس علما بجامع التكليف في هذه الحالة، إذ لعل الإناء المحرم هو ذاك الذي في الصين، وعلى تقدير أن يكون هو ذاك إذن لا تكليف عليه بشأنه، لأن الدخول في محل الابتلاء شرط بالحج، وذاك خارج عن محل الابتلاء إذن لا تكليف عليه بشأنه، على تقدير أن يكون الحرام ذاك. نعم، على تقدير وعلى فرض واحتمال أن يكون الحرام هذا الموجود عندي الداخل في محل ابتلائي، إذن على هذا التقدير أنا مكلف، فكوني مكلف فرضي فرضي واحتمالي، ليس لدي علم في التكليف، وإنما احتمال تكليف، 50% احتمال ثبوت تكليف علي و 50% احتمال عدم ثبوت تكليف، لأن 50% احتمال أن الحرام هذا النجس هذا، 50% احتمال أنه لا. إذن فلم يصبح التكليف 100% قطعية، فلا علم بالتكليف. الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو أن يكون هناك علم بجامع التكليف، هذا غير موجود هنا، لا يوجد علم 100% بجامع، وإنما 50% احتمال التكليف و50% احتمال عدم، فسقط العلم الإجمالي عنه. بنوا سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية هنا بناه على ذات الأمر الذي ذهبوا إليه، وهو أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، وحيث أنه في المقام أحد الإناءين ليس داخلا في محل الابتلاء، إذن فلا يوجد علم بجامع التكليف. فالقضية عندهم بابها باب العدل العقلي، كما قلنا في المقام الأول في البحث السابق في مورد العدل العقلي، قلنا أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مما لا يقدر المكلف عليه عقلا، يعني عاجز نهائيا عن اكتسابه، هناك قالوا ماذا؟ قالوا أن العلم الإجمالي ساقط عن المنطق. لماذا؟ هم لانتفاء الركن الأول، لانهدام الركن الأول، لأنه لا علم بجامع التكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وهذا الإنسان لا قدرة له على أحد طرفي العلم الإجمالي. فكما أنه في مورد العجز العقلي قالوا أن العجز عقلا عن ارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، كذلك في هذا المقام في مورد العجز العرفي يعني الخروج عن محل الاختلاف أيضا قالوا أن خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الاختلاف وعجز المكلف عرفا عنه هذا أيضا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. وكلا المقامين بالملاك واحد، والملاك هو أن التكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الشامل للقدرة العقلية والقدرة العرفية. هناك انتفت القدرة العقلية إذا سقط الركن الأول لأنه ليس علما بجامع التكليف. هنا انتفت القدرة العرفية أيضا سقط الركن الأول لأنه لا علم بجامع. ونحن لم نقبل هذا الكلام هناك، كيف نقبله هنا؟ نحن في العجز العقلي قلنا في العجز العقلي عن أحد طرفي العلم الإجمالي في البحث السابق قلنا أنه أفرضوا أن التكليف يسقط بمعنى الحطام والجعل، لكن مبادئ التكليف لا تسقط، المبغوضية والمفسدة موجودة في أكل لحم الخنزير حتى في فرض عجز الإنسان عن أكل لحم الخنزير. عجز الإنسان عن شيء لا يخرج ذات الشيء عن كونه مبغوضا للمولى وعن كونه لا مفسد، ذات الشيء هو مرغوب في حد ذاته في المولى وفيه المفسد. عجزي أنا لا يخيره محبوبا، لا يخرجه عن كونه لا مفسد ولا لا مرغوب. فهذا الكلام لم نقبله في العجز العقلي الذي هو أشد من العجز العرفي. فما ظنكم بالعجز العرفي؟ خروج شيء عن محل الابتلاء يخرج ذاك الشيء عن كونه ذا مفسدة وعن كونه مبغوضا؟ مجرد كون هذا الإناء بعيدا عني وإذا أريد أوصل بمشقة وصعوبة، مجرد هذا لا يخرج تناول ذاك الإناء عن كونه في مفسدة ومبغوضية. إذا هو نجس، إذا هذا الإناء نجس وحرام فهو مشتمل على المفسدة والمبغوضية سواء كان داخلا في محل ابتلاء او كان خارج عنه. فاولا نناقش هذا الكلام الذي ذهب اليه المشهور، نناقشه بمثل المناقشه التي ذكرناها في العجز العقلي، وهي ان التكليف افرضوا ساقط، افرضوا سلمنا معكم ان الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف. اذا كان شيء ما خارجا عن محل الابتلاء التكليف ساقط، التكليف ساقط، مبادئ التكليف وليست ساقط. افرضوا ان الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، إذن فإذا كان شيء ما خارجا عن محل ابتلاء الإنسان الخطاب والتكليف لا يتوجه إلى الإنسان بشأن ذات الشيء، لأن الخطاب والتكليف مثلا مشروط بالقدرة العرفية والقدرة العرفية ما موجودة. طب سلم من؟ لا نسلم طبعا، لكن افرض سلم
التكليف فقط، لكن تبقى مبادئ التكليف يعني المفسدة والمبغوضية، هذه خطط عن موجودة في الشيء الذي هو خارج عن محله. فروح الركن الأول هنا ثابت، الركن الأول من أركان منجزية علم الإجمالية أن يكون الإنسان له علم بالتكليف أو علم بمبادئ التكليف اللي هي روح التكليف، جوهر التكليف، حقيقة التكليف، لقب التكليف هي المفسدة والمبغوضية. فإذا كان الإنسان عالما بأنه هناك مفسدة ومبغوضية قطعا موجودة إما في تناول هذا الإناء أو في تناول ذاك الإناء، مفسدة ومبغوضية مولوية قطعا 100% موجودة يقين عندي، لكن إما في تناول هذا الإناء أو في تناول ذاك الإناء، فهذا العلم بالمفسدة والمبغوضية مولوية علم إجمالي ينزل علي المفسدة والمبغوضية في تناول هذا وفي تناول لا. فعليا 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 فعلا احنا بنقول مفسدة فعلا والله بالعباس اكو مفسدة ومبغوضية فعليا في شرب الخمر الموجود في الصين 100% فعلا. إيه تعليل ذاك القمر موجود، فعلية الحكم فعلية موضوع غير ذاك موضوع موجود، هما معدوم الخمر الموجود مو الخمر المعدوم في الصين، الخمر الموجود في الصين فهذا هو هذا أول كلام. مجرد البعد بعدي عنه أو بعده عني أخرجه عن كونه مبغوضا عند المولى، إذن المبغوضية فعلية. فإذا كانت المبغوضية فعلية والمفسدة فعلية ثابتة في شرب ذاك، شرب ذاك فيه مفسدة، حتى الشرب أنا أقدر عليه أو ما أقدر لك واحد، لكن شربه فيه المفسدة، شربه وتناوله فيه المفسدة ومبغوض عند المولى. فالخلص فأنا أعلم إجمالا بأنه إما شرب هذا فيه مفسدة ومبغوض للمولى أو شرب ذاك فيه مفسدة ومبغوض للمولى، أحد الشربين فيه المفسدة والمبغوضية مولوية قطعا 100%. هذا العلم ليش لا ينجز عليه؟ ينجز عليه كلتا المفسدتين وكلتا المبغوضيتين، بالتالي أنا هذا كن أجتنبه، هذا الموجود يمني كن أجتنبه، لازم أن أجتنبه. علم إجمالي الركن الأول فيه متوفر، هذا أول. ثانيا أفرضوا ثانيا من قال أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف؟ لا، بإمكاننا أن نقول أن الركن الأول هنا متوفر حتى بالنسبة إلى التكليف، لا بالنسبة إلى مبادئ التكليف فقط، تكليفها الموضوع خطاب، فإن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف ما دام ذاك الإناء تناوله ممكن التحقق من قبل هذا الفاعل المختار، ما دام الفعل ممكن التحقق وممكن الصدور من الفاعل المختار، هل مقدار من الإمكان يكفي في توجه الخطاب والتكليف؟ لا يشترط أكثر من القدرة العقلية. في البحث السابق كنا نفترض حجزا عقليا، لا يمكن أن يصدر هذا الفعل من الإنسان، فلذا سلمنا هناك بسقوط التكليف، لكن قلنا أن مبادئ التكليف ثابتة. هنا اليوم لا نفترض عجز الإنسان عقلا عن الفعل، بل له القدرة على الفعل، قدرة عقلية، لكن فيه صعوبة وفيه مشكة أو فيه ما يضمن انصراف المكلف عنه. بس على كل حال هو يقدر لو أراد يقدر. هل مقدار من القدرة الموجودة كافية في توجه التكليف والخطاب والزجر؟ بإمكان المولى أن يزجر وينهى المكلف عن تناول ذات الإناء الموجود في السن، رغم أنه على كل حال هذا المكلف تارك شرب ذات الإناء لبعده ولخروجه عن محل الخلاف، لكن مع ذلك يصح توجه التكليف. قد تقولون إذا كان هذا الطرف خارجا عن محل الاختلاف والمكلف بطبعه الأولي تارك لشرب ذات الإناء ومنصرف ومعرض عنه، فما قاعدة نهي المولى؟ هذا النهي في تحصيل حاصل، هذا الزجر والنهي المولوي وتعلق التكليف تحصيل حاصل له، لأنه هذا الإنسان هو من داعى تارك لشرب ذات الإناء موجود في السن، فالمولى يجي يكلفه بالترك يقول له اترك، ينهاه عن شرب ذات الإناء يكلفه بالترك، والحال هو بطبعه الأول تارك، سواء المولى ينهاه أو ما ينهاه هو من داعى تارك شرب الإناء الموجود في السن. ما فائدة هذا النهي وهذا الزجر؟ الجواب أن فائدة هذا النهي وهذا الزجر هي أنه يمكن المكلف من أن يترك شرب ذات الإناء بداع قربي، بداع التقرب إلى الموت. هذا الأمر الذي لم يكن بإمكان المكلف تحقيقه لو لم يكن هناك نهي وزجر مولوي. صحيح هو على كل حال تارك، سواء نهاه المولى عن شرب الإناء الموجود في الصين أو لم ينهه، على كل حال هو تارك لشرب الإناء الموجود في الصين، لأن الإناء الموجود في الصين خارج عن محل الاختلاف فهو تارك. صح، التارك مضمون الحصول بنفس الخروج عن محل الاختلاف، لكن يوجد شيء آخر لم يكن موجودا لو لم ينهى المولى عن شرب ذات الإناء. ما هو ذات الشيء؟ ذات الشيء هو أن يتمكن المكلف من أن يقصد القرب في تركه لشرب ذات الإناء. قصد القرب في تركه لشرب ذات الإناء هذا لم يكن ممكنا بدون أن ينهى المولى ويزجر زجرا مولويا عن شرب ذات الإناء، لأن الترك قربة إلى الله لا بد وأن يكون بعد نهي المولى. إذا المولى ما نهي عن شيء، ما زاجرني عن شيء، فأنا ما أقدر أن أترك ذلك الشيء تقربا إليه، لأن الموضوع أنه ما طالب مني، ما زاجرني. إنما يمكن التقرب إلى المولى بالإتيان بفعل أو بترك فعل استنادا إلى أمر المولى أو نهي المولى. فإذا نهى المولى عن ارتكاب الإناء الموجود في الصين أمكنني أن أترك ذاك الإناء قربة إلى الله وأحصل ثواب، وإذا لم ينهى المولى عن ارتكاب الإناء الموجود في الصين ما أقدر أن أترك ذاك الإناء قربة إلى الله. قد أترك ذاك الإناء لكن قربة إلى الله ما يصير بدون أن ينهى المولى، لأن الله ما نهى حتى أنا أتقرب إليه بالترك. المفروض انه لم يكن. فهذا الترك الموجود هنا لو لم ينهى المولى عن شرب ذاك الإناء، هذا الترك كان له عامل واحد، داعي واحد، وهو الخروج في محل الابتلاء. صح، هذا عامل مستقل كان بإمكانه أن يؤثر في ترك شرب ذاك الإناء حتى لو لم ينهى المولى. نفس خروج هذا الشيء عن محل الابتلاء التام مستقلة تؤثر في تركي لشرب، لكن مع مجيء الماي سوف تتحقق علة أخرى هم أيضا مستقلة عن التأثير، يعني بإمكانها أن تستقل بالتأثير علة أخرى للترك، وهي المولى نهيه لي عن الشرب. ايضا هذا النهي بالنسبه للعبد المنقاد كالعاصي فحسب، نهي المولى للعبد المنقاد عن شرب شيئين هذا النهي ايضا عامل مستقل للترك، سبب مستقل للترك بالنسبه للعبد المنقاد حتى لو لم يكن ذاك العامل الاول، يعني حتى لو كان ذاك الطرف داخلا في محل الابتلاء هذا العامل موجود، وهو انه المولى نهى فهو يتركه لان المولى نهى. فكل من العاملين مستقل في الثاني. هنا اقترن الخروج عن محل الابتلاء ونهي المولى، لكن اقترانهما هذا لا يصير هذا العامل الثاني لهوا، نهي المولى لهوا، إلا زالت فائدة النهي موجودة، وهي ما قلناه من تمكين العبد من أن يترك هذا الإناء قربة إلى الله، ويكون في تركه هذا متعبدا، يعني يكون تركه قربيا عبادة يثاب عليه. هذا شيء لم يكن يحصل بدون نهي المولى، اذا فلا لغوية في نهي المولى. خب بس
تصبر تقرب يمكن من علميتنا للملاك ما يحتاج هذه الطرق.
خب إذا
إذا
إذا إذا قلنا أن قصد القربة هو قصد الخطاب، قصد الأمر والنهي،
كيف؟
هذا كلامكم صحيح فيما إذا اكتفينا في قصد القربة بقصد الملاك، أما إذا اشترطنا في نية القربة هذا بحث في النية في العبادات في الفقه. أن قصد القربة ما هو حقيقة قصد القربة المطلوب منا في العبادات؟ ما هو؟ هل هو قصد الملاك، قصد المصلحة، قصد الواد، أو قصد الأمن، قصد امتثال أمر المولى؟ فإذا قلنا أن قصد القربة هو قصد امتثال الأمر أو قصد امتثال النهي، فهذا متوقف على وجود الأمر ووجود النهي، بدون أمر وبدون نهي لا يتحقق. إذن فالركن الأول لا، هناك ما يمكن، هناك ما هناك ما له معنى، هناك الفعل ما ممكن صدوره من العرض، فلا يعقل توجه الخطاب، لأن الخطاب والتكليف قلنا فيما سبق في بحث اشتراط قدرة التكليف، قلنا أن الخطاب إنما يصدر من المولى بداعي البحث والتحريك. خب الشيء اللي غير قابل للتحرك نحوه لأنه عاجز عنه، شلون يحرك المولى؟ هناك أكو مشكلة عقلية في توجه الخطاب بالنسبة للشيء اللي أنا عاجز عنه وما ممكن صدوره منه، مشكلة عقلية أنه المولى شلون يدفعني نحو ترك هذا، والقال أنه أنا 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 أصلاً غير قادر عليه. هنا ما يجي الكلام، ما هو المفروض هو قادر، وإن كان على كل حال هو تارك. إذن فما ذكروه من أن الركن الأول مختل في المقام وهو أنه لا علم بالتكليف، هذا لم نقبل له. علم الركن الأول ثابت في موارد الخروج عن محل الاجتلاء، الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلم ثابت. فسأما العلم بمبادئ التكليف أو نصعد أكثر حتى العلم بتكليف نفسه، كان بينا مقائم بينا مطلبين. فأولا نحن نقول أنه افرضوا أنه لا علم هنا بالتكليف، بس يوجد علم بمبادئ، وهذا كافي في منجزية العلم إجمالي. وثانيا صعدنا أكثر، قلنا من قال أنه لا علم بالتكليف هنا؟ فإن التكليف لا يشترط فيه دخول شيء في محل الابتلاء، حتى لو كان خارجا عن محل الابتلاء التكليف معقول وممكن. وتقولون ما في فائدة له؟ نقول لا، فيه فائدة ومو له فائدة، هذه اللي ذكرناها. فالركن الأول سام. إذن فهل نحن نقول في موارد خروج أحد أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء نقول بأن العلم الإجمالي منجز؟ يعني تجب الموافقة القطعية، فهم أترك ذاك الإناء الموجود في الصين وأنا تارك طبعا طبيعيا، وهم أترك هذا الموجود عندي أم لا؟ هذا العلم الإجمالي غير من الجيل، إذن فيجوز لي ارتكاب هذا الإناء الموجود لأن العلم الإجمالي ساقط عن الموجود. الجواب أن الصحيح أن العلم الإجمالي ساقط عن الموجود، لكن لا لاختلال الركن الأول كما قاله المشهور، لا، الركن الأول موجود لكن الركن الثالث مختلف. الركن الثالث كان عبارة عن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتتعارض وتتساقط ويصبح العلم الإجمالي منجزا. هذا الركن غير متوقف في المقام، فإن الأصل المؤمن ليس جاريا في كل من الإناءين في حد ذاته، هم في الإناء الداخل في محل ابتلائي وهم في الإناء الخارج عن محل ابتلائي، ليس هذا الإناء الداخل في محل ابتلائي الأصل المؤمن جاري من في شأن في حد ذاته، أما الإناء الخارج عن محل ابتلائي الأصل المؤمن في حد ذاته قاصر عن الجريان فيه. وذلك لأننا قلنا فيما سبق إن الأصل المؤمن وغير المؤمن وغير الأصل، كل حكم ظاهري أساسا، كان رأينا في الحكم الظاهري هو أن الحكم الظاهري حكم صادر من المولى ومشرع من قبل المولى نتيجة وقوع التزاحم الحفظي بين الملاكات. ففي المورد الذي يوجد تزاحم بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي، تزاحم حفظيا، بمعنى أن المولى لا يمكن أن يضمن الحفاظ على كلا الغرضين، بل الأمر يدور عنده بين أن يحفظ الغرض الترخيصي ويضحي بالغرض الإلزامي،
في سبيل الحفاظ على الغرض الترخيصي، او العكس، ان يضحي بالغرض الترخيصي لكي يضمن الحفاظ على الغرض الدائم. كلما كان هناك تزاحم بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي، بحيث الأمر دائر بين حفظ هذا والتضحية بذاك، أو العكس، حفظ ذاك والتضحية بهذا، كلما كان الأمر كذلك، هناك المولى لو قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي وضحى بالغرض الإلزامي في سبيل ضمان الحفاظ على الغرض الترخيصي، هذا التقديم من قبل المولى للغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، هذا يتبلور في مقام التشريع من خلال الأصل المؤمن. الأصل المؤمن الشرعي اللي تشوفه هذا جاي نتيجة أن المولى قدم عند التزاحم الحفظي بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. يعني شاف لو يضحي بإطلاق عنان المكلفين يضحي بهذا، يعني شنو يقيدهم يلزمهم لكي يضمن الحفاظ على الغرض الإلزامي، يعني يوجب الاحتياط، يقول له كل ما شيء مشكوك انت احتاط منه، يوجب الاحتياط تقديما للغرض الإلزامي على الغرض الإلزامي، هذا معناه انه ضحى بحرية الناس، كبلهم اكثر، ما لما نكبلهم في موارد المحرمات القطعية كبلهم بعد اكثر، حتى في موارد الشبهات والمشتبهات ايضا قيدهم وكبلهم تقييدهم، يعني ضحى باطلاق عنان المكلفين، ضحى بحريتهم، ضحى بالتوسع عليهم، ضحى بهذا لكي يضمن شنو الحفاظ على الغرض الإلزامي، لكي لا يقع شخص في حرام واقعي، إما هكذا فيوجب الاحتياط، أصالة الاحتياط والأصول المنجزة والأمارات المنجزة، كل هذه تقديم للغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، يعني التضحية بالغرض الترخيصي. وإما يعكس المولى، يرى أن الغرض الترخيصي أهم عنده من الغرض الإلزامي فيضحي بالغرض الإلزامي بالحرام الذي قد يقع فيه الإنسان أحيانا، يضحي بهذا المولى يقول ما يخالف، أو بترك الواجب الذي قد يقع فيه الإنسان يضحي المولى بالواجب أو بالحرام في سبيل أن يحافظ على شنو إطلاق عنان المكلفين، يحافظ على حريتهم شوية، بيكبلهم أكثر مما قيدهم وكبلهم في الواجبات المعلومة وفي المحرمات المعلومة. فالقضية هكذا دائما، ومقامنا أهمهم لا يشذ عنها. إذا نريد نقول أن الأصل المؤمن جاري في هذا الطراق وفي ذاك الطراق، لابد أن نتعهد ونتكفل أنه يوجد هنا تزاحم هم في هذا الإناء الداخل في محل ابتلائي، يوجد تزاحم بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي، وهم في داخل هذا التزاحم هل هو موجود؟ بحسب الدقة العقلية موجود، يعني بحسب الدقة العقلية إذا تصورنا القضية نرى أنه بالنسبة للإناء الخارج عن محل ابتلاء إناء أكو تزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي، لأن المولى إذا أوجب علينا الاحتياط تجاه ذاك الإناء الصيني، إذا أوجب علينا الاحتياط معناه شنو؟ معناه أنه ضحى بالغرض الترخيصي، يعني شنو؟ ضيق شوية علينا
شوية بالمقدار اللي العقل بدقته هي يفهم شوية فيه نوع من الضيق لو أوجب علينا شنو الاحتياط تجاه ذاك. ولو عكس يعني قدم الغرض الترخيصي بشأن ذاك الإناء على الغرض الإسلامي يعني أعطانا الرخصة في شربه يعني شنو يعني ضحى بالغرض الإلزامي يعني فتح بابا بابا دقيا عقليا لفوات الغرض الإلزامي هذا صحيح فحسب الدقة العقلية أكو تزاحم بين الغرض الإلزامي والغرض التنفيذي في ذاك الوقت لكن هاي الدقة العقلية العرف ما ينظر لها ما يكلمها ما يحسب لها حساب العرف إذن لا يرى تزاحما بشأن الإناء الصيني لا يرى تزاحما بين غرض إلزامي وغرض ترخيصي بل يرى العرف أن الغرض الترخيصي فيه مضمون الحصول بنفس شنو بنفس خروج ذاك الإناء عن محل ابتلائه بنفس خروج عن محل ابتلائي الغرض الإلزامي للمولى مضمون الحصول يعني حتى لو كان الحرام هو ذاك بنفس خروج عن محل ابتلائي يضمن للمولى شنو يضمن للمولى غرضه الإلزامي غرضه الإلزامي متحقق الغرض الإلزامي المولى هو وجوب الاجتناب عن ذاك وجوب ترك ذاك وهذا متحقق بنفس خروج ذاك عن محل الابتلاء فالغرض الإلزامي على تقدير ثبوته في ذاك الإناء الصيني الغرض الإلزامي متحقق ومضمون للمولى حصوله لأنه هو هذا من جاء على بطبعه تارك لشرب ذاك الإناء إذن فما يحتاج لكي يضمن المولى الحفاظ على الغرض اللزومي في ذاك الإناء ما يحتاج إلى أن يضحي بالغرض الترخيصي لأنه ما تتزاحم بين الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي بشأن ذاك الإناء فإذا لم يكن تزاحم إذن كيف يشرع المولى الترخيص يعني الأصل المؤمن كيف يأتي والأصل المؤمن دائما يأتي نتيجة تزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي يعني يجب أن يتزاحم هذا في مورد حتى يأتي الأصل إما الأصل المؤمن أو الأصل المنجز ما يفرق الأصل أي أصل كان بل غير الأصل الأمارات أيضا كذلك روح الحكم الظاهري هذا عند الدين الشريف الله العالم فسوف يحمي كلامه في الأصل المؤمن الأصل المؤمن لا يأتي إلا في مورد ما إلا بعد أن نفترض حصول تزاحم في ذاك المورد بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي أما إذا لم يكن تزاحم أصلا بأن كان أحد الغرضين مضمون الحصول للمولى كما في المقام في المقام في الإناء الصيني لا يوجد تزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي لأن الغرض اللزومي في الإناء الصيني مضمون الحصول للمولى متروك هو من داعي متروك أنا بعيد عنه وذا كان بعيد عني ومن داعي أنا تاركه فالغرض اللزومي مضمون الحصول للمولى في الإناء الصيني إذن لا يوجد تزاحم بينه وبين الغرض الترخيصي فإذا لم يوجد تزاحم إذن ما شأن الأصل أن يجري في ذاك الإناء الأصل إنما يجري في ذاك الإناء إذا فرض وجود تزاحم في ذاك الإناء ولا تزاحم في ذاك الإناء فالأصل في ذاك الإناء لا يجري دليل الأصل قاصر لأن دليل الأصل عند السيد الشهيد قدس الله نفسه دليل الأصل بحسب نظر العرف ناتج عن ماذا؟ عن يعني دليل الاصل انما يجري في المورد الذي يوجد في نظر العرف تزاحم بين غرضين، احدهما لزومي والاخر ترخيصي، هناك دليل الاصل. ولذا قلنا في كل اطراف العلم الاجمالي الاصل ما يجري عند سيد الشيء. لماذا؟ لانه هناك العرف لا يرى من المعقول ان ما يهضم هالمعنى ان يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض الالزامي المعلوم. ولكن دليل الاصل قاصر اثباتا عن شموله لكل اطراف العلم الاجمالي، هذا المحذور الاثباتي الذي ذكره السيد الشهيد في مقابل المحذور الثبوتي للقوم كامل. رغم انه عقلا هو من المستحيل ان يرخص المولى في كل اطراف العلم الاجمالي، ترخيص اصلا في المخالفه القطعيه مو محذور عندنا، لكن مع ذلك قلنا ان دليل الاصل لا يجري في كل اطراف العلم الاجمالي، لان دليل الاصل خطاب عرفي موجه الى العرف، لا بد ان يفهمه العرف، والعرف هذا الخطاب يفهمه فقط فيما اذا تعقل العرف تزاحما بين غرض لزومي وغرض ترخيصي، هناك يتقبل العرف ان يقدم المولى الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي فيوجب الاحتياط او يجري اصلا منجزا، او بالعكس يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي اذا كان الغرض الترخيصي مما يقبل تقديمه على الغرض اللزومي، بان كان الغرض اللزومي غرضا لزوميا محتملا لا غرضا لزوميا معلوما. اما الغرض اللزومي المعلوم وهو الغرض في اطراف العلم الاجمالي لا، العرف لا يدعى لا يتقبل ان يتقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي المعلوم كما في الشبهة المحصورة. نعم في الشبهة غير المحصورة هم جنة بل يصير، لان العرف يتقبل ان يتقدم الغرض تتقدم اغراض ترخيصية كثيرة على غرض لزومي معلوم ضائع بين الاف من الاغراض الترخيصية. هناك كثرة الأغراض الترخيصية شفعت لو تذكرون في الشبهة غير المحصورة، فالقضية كلها متسلسلة. هنا أيضا الإناء الصيني إناء لا يتقبل العرف بفهمه العرفي وجود تزاحم بشأنه بين غرضين إلزامي وترخيصي، لأن العرف يقول ماكو تزاحم بين الغرض اللزومي للمولى والغرض الترخيصي في الإناء الصيني. ليش ما في تزاحم؟ لأن الغرض اللزومي مضمون للمولى، مضمون الحصول، فالمولى ليس أمره دائما بين أنه إما أن يضحي باللزومي لكي يحافظ على الترخيص أو بالعكس يضحي بالترخيص لكي يحافظ على اللزومي، الأمر مو دائم. ليش؟ لأنه المولى يقدر أن يحافظ، المولى محافظ على الغرض اللزومي بنفس خروج هذا الإناء عن محل الكلام وتركيبية، فالغرض اللزومي متحقق للمولى، فلا وجه عقلائية، يعني لا نقطة عقلائية، لا وجه عقلائية، لا وجه عرفية لتشريع الأصل المؤمن في الطرف الخارج عن محل الكلام، لأن الأصل المؤمن تشريعه عقلائيا متوقف عقلائيا، ها عقلائيا لا عقلا. عقلا قلنا قضية واضحة، ما أقول عقلائيا تشريع الأصل المؤمن متوقف على ماذا؟ أحسن على أن يكون هناك تزاحم بين الغرضين، وهنا لا يوجد تزاحم بس.
لا يمكن أن يكون هذا الأمر يجب أن يكون هذا الأمر أنه يجب
لا اسمين 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 معاه بعد البحث فضلوا هنا وكون في المكان ما قلت بعد البحث فضلوا هنا هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور، أما إذا كان خارجا عن محل الاختلاف فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا دليلهم يعني شنو دليلهم هذا، استندوا إلى أن الدخول في محل الاختلاف شرط في التكليف. شلون التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، كذلك مشروط بدخول متعلقه في محل اختلاف المكلف. بعبارة أخرى التكليف مشروط بالقدرة العقلية والقدرة العرفية. إذن هنا ما دام أحد الطرفين خارج عن محل الاختلاف إذن أحد الطرفين لا تكليف فيه، فيبقى الطرف الآخر تكليف محتملا، لا علم إذن بالتكليف، فلا علم إجمالية بالتكليف في الحالة المذكورة. فالركن الأول فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وهو الذي بحثناه قبلا في اليوم السابق، وخروجه يعني خروج الطرف عن محل الاختلاف الذي نبحثه اليوم، كلاهما يمنعان معا عن تنجيز العلم الإجمالي بنقطة واحدة بملاك واحد، وهذا الملاك هو أن القدرة بكلا معنيها العقلية والعرفية شرط في التكليف. فإذا فقدت القدرة العقلية أو فقدت القدرة العرفية كما هنا إذن انتفى شرط التكليف، إذن انت اختل الركن الأول، يعني العلم بعد مو علم بجامعة، لا ما ماكو علم هو انحل من او من داعمر. فالعجز العقلي وكذا خروج محل الاختلاف يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالي بملاك واحد عندهم. وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيحا في العجز العقلي، حيث قلنا في العجز العقلي ان العجز عن الشيء لا يخرجه عن كونه مبهورا وعن كونه لا مفسده. فإذا العجز العقلي لا يخرج الشيء عن مبغوضيته، فما ظنك بخروج الشيء عن محل الاختلاف؟ هذا يخرج عن كون المبغوض، فبطلانه يعني بطلان هذا التقريب في بحثنا اليوم وهو الخروج عن محل الاختلاف بعد أوضح. هذا أولا. إذن فالركن الأول موجود وهو العلم بمبادئ موجود، بل نصعد أكثر من هذا، علم بنفس التكليف الموجود، بل الصحيح أن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر، فضلا عن أن يكون شرطا في المبادئ، يعني علاوة على ما قلنا من أنه الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في المبادئ، ليس من الشرط في المفسدة والمبغوضية أن يكون الشيء داخلا في محل الابتلاء، علاوة على ذلك ليس شرطا في التكليف، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول. فإن قيل هاي مسألة اللغوية، ما فائدة هذا الزجر مع أن عدم صدوره يعني عدم صدور الفعل مضمون بالأخراء، الفعل ما يصدر مني لبعده وصعوبته، فشنو فائدة أن ينهاني المولى عن الفعل ما دام أنه أنا على كل حال ينهاني أو ما ينهاني، أنا على كل حال ما راح هذا الفعل يتحقق مني، فأليس هذا النهي لغوان؟ كان الجواب لا، مو لغو، كان بفائدة، ما ما تحصل بدون النهي. يكفي فائدة للذات وللنهي تمكين المكلف من التعبد بتركه. صح، هو لو ما كل نهي هم كان يترك، الآن هم يترك، قبل ما النهي هم يترك، لكن قبل النهي إذا يترك بدون داعي قربي، الآن بعد النهي إذا يترك يقدر أن يترك بداعي قربي. خارج عن قدرته، هذا عجز العقلي يعني يتكلم له، ها عجز العقلي. قدرة موجودة، قدرة بمعنى الاختيار ومعنى القدرة العقلية موجودة، لأن يقدر يهيئ المقدمات ويروح إلى أمريكا ويفعل الآثام ويفعل ما يشاء، كما ملايين يقومون ويفعلون. قدرة موجودة، فهو يترك قربة إلى الله رغم أنه يقدر. لوس عنده تذكرها مثل بلي، قدرة موجودة، قدرة موجودة، هو كلامنا قدرة عقلية موجودة جنبه لحنا، عجز عقلي ماكو، قدرة موجودة لكن عجز عرفي، لأنه هو من جاء عن اوتوماتيكية ما انصرف عن هذا. قدرة موجودة، يقدر أن ينوي أنه يتقرب إلى الله بترك هذا. هذا التقرب، الترك التقربي، هذا لم يكن ممكنا قبل النهي. طيب، كان الجواب أنه يكفي فائدة للزاجر تمكين المكلف من التعبد بتركه. إذن فالركن الأول موجود، فالأفضل أن يفسر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أن فسر مو باختلال الركن الأول، لا، الركن الأول ما محكم، أن يفسر باختلال الركن الثالث. ليش؟ لأن أصل البراءة، طبعا أصل البراءة من بعض المثال يذكر الله، أصل البراءة هو ما يجري في أطراف العلم الإجمالي، أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء في نفسه، ما يجري. لماذا؟ لأن الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والتشريعية. والعقلاء، عقلاء العقل بالدقة العقلية كما قلنا قد يرى تزاحم بين الغرض اللزومي والغرض التشريعي كما شرحنا، لكن العقل هنا مو مجاله، مجال العقلاء والعرف، لأن العرف هو اللي يكون يفهم من خطاب دليل الأصل، يفهم الشمول والإطلاق في هذا الموضوع. والعرف لا يرى، لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء، يعني الإناء الموجود في الصين، العرف لا يرون فيه تزاحما بين غرض لزومي وغرض ترخيصي. ليش ماكو تزاحم؟ يعني المولى مو مجبور أن يضحي بالغرض الترخيصي ليضمن الغرض اللزومي. ليش ما مجبور؟ لأن الغرض اللزومي هو محبوب، هو مضمون بنفس خروج عن محل الابتلاء، مضمون. بل يرون الغرض اللزومي المحتمل مضمونا بحكم الخروج عن محل الابتلاء بدون حاجة أن يفرط المولى ويضحي بالغرض الترخيصي. فالأصل المؤمن في الطرف ذاك الخارج عن محل الابتلاء ما يجري في حد ذاته، إذن يبقى الأصل المؤمن في الطرف الداخل يجري بالأمهار. والحمد لله، هسه تقبلوا هنا أنا أتمنى.